بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل دكتور احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد، فبسندكم المتصل الى الامام ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري نقول بعونه تعالى، قال رحمه الله: قال الامام البخاري: باب فضل صلاه الجماعه. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. قوله باب فضل صلاة الجماعة، أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ثم أطال في الجواب عن ذلك، ويكفي منه أن كون الشيء واجبا لا ينافي كونه ذا فضيلة، ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ. قوله وكان الأسود، أي ابن يزيد النخعي، أحد كبار التابعين، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه: إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه. ومناسبته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول وقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر، كذا أشار إليه ابن المنير. والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا، كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة، لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه. قوله وجاء أنس، وصله أبو يعلى في مسنده من طريق جعد أبي عثمان قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلب فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح، وفيه: فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد، وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه، وقال: مسجد بني رفاعة، وقال: فجاء أنس في نحو 20 من فتيانه، وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد. قوله صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بالمعجمة، أي المنفرد، يقال فذ الرجل من أصحابه. وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع
من أصحابه. هنا انقطع الصوت.
أسأل الله أن يعني لا يخوننا النت هذه الليلة
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالمعجمة، أي المنفرد، يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردا وحده. وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، وسياقه أوضح ولفظه: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده. قوله ب27 درجة، قال الترمذي وعامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. قلت: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه 25، لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه 25، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ 24 فليست مغايرة لرواية الحفاظ بصدق البضع على السبع. وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة، وعن أبي كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على 27 سوى رواية أبي فقال 4 أو 5 على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها 27، وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة 24، وليست مغايرة أيضا لصدق البضع على 5، فرجعت الروايات كلها إلى 5 والسبع إذ لا أثر للشك. واختلف في أيهما أرجح، فقيل رواية 5 لكثرة رواتها، وقيل رواية 7 لأن فيها زيادة من عدل حافظ. ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله درجة أو حذف المميز، إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفا وفي بعضها جزءا وفي بعضها درجة وفي بعضها صلاة. ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير إنما قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظا ولا نحو ذلك، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فإن ذلك فوق هذه بكذا وكذا درجة، لأن الدرجات إلى جهة فوق، فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة، لكن نفيه ورود الجزء مردود، فإنه ثابت وكذلك الضعف، وقد جمع بين روايتي 5 و7 بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصه. وعلى هذا فقيل، وهو الوجه الثاني، لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بال5 ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بال7، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم 5 على 7 من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة للنقص. ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة، وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير. رابعها المسجد وبعده. خامسها الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم أو أخشع. سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ثامنها الفرق بإدراكها كلها أو بعضها. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر، وال5 بما عدا ذلك. حادي عشرها السبع مختصة حادي كيف تقرأ مولانا؟
حادي عشرها
بالإضافة، جزاك الله خيرا. حادي عشرها السبع مختصة بالجهرية وال5 بالسرية، وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه، ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى. ونقل الطيبي عن التوري بشتي ما حاصله، إن ذلك لا يدرك بالرأي، بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها كلها. ثم قال ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك، وكأنه يشير إلى ما قدمته عن غيره، وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب. لكن أشار الكرماني إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسا فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت 25، ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا من جهة الفرائض ورواتبها. وقال غيره: الحسنة بعشر للمصلي منفردا، فإذا انضم إليه آخر بلغت 20، ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس أو يزاد عدد أيام الأسبوع ولا يخفى فساد هذا. وقيل: الأعداد عشرات ومئون وألوف، وخير الأمور الوسط، فاعتبرت المئة والعدد المذكور ربعها، وهذا أشد فسادا من الذي قبله. وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على العمدة، ظهر لي في هذين العددين شيء لم أسبق إليه، لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة. وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في الجماعة، وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك 3، حتى يكون كل واحد صلى في الجماعة، وكل واحد أشرف، فيحصل من مجموعه 30، فاختصر في الحديث على الفضل الزائد وهو 27 دون 3 التي هي أصل ذلك، انتهى. وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم، فلولا الإمام ما سمي المأموم وكذا عكسه. فليتفضل الله على من صلى جماعة بزيادة 25 درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد، والخبر الوارد بلفظ 27 على الأصل والفضل. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة، قال ابن الجوزي: وما جاءوا بطائل، وقال المحب الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة، يعني ثالث أحاديث الباب، إشارة إلى بعض ذلك، ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك، وقد فصلها ابن بطال، وتبعه جماعة من الشارحين، وتعقب الزين بن المنير بعض ما ذكره، واختار تفصيلا آخر أورده، وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك، وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة. فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيا، وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. سادسها انتظار الجماعة، سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، ثامنها شهادتهم له، تاسعها إجابة الإقامة، عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، حادي عشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها، ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك، ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها، رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، خامس عشرها الأمن من السهو غالبا، وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه، سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبها غالبا، سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا، سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا، ثامن عشرها احتفاف الملائكة به، تاسع عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد، العشرون إظهار شعائر الإسلام، 21 إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، 23 السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا، 23 نية رد السلام على الإمام، 24 الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل منهم على الناقص، 25 قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات، فهذه 25 خصلة وردت في كل منها، ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه، وبقي منها أمران يختصان بالجهرية، وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. وبهذا يترجح أن السبعة تختص بالجهرية، والله تعالى أعلم بالصواب. تنبيهات: الأول، مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد، وهو الراجح في نظر كما سيأتي البحث فيه. وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد، فإنما يسقط مما ذكرته ثلاثة أشياء، وهي المشي والدخول والتحية، فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين، لأن منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص. وكذا فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة حصول التعاهد، وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبا غير تنبيه الإمام إذا سهى. فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب. الثاني، لا يرد على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى جماعة دون بعض، كالتبكير في أول وقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك، لأن أجر ذلك يحصل بقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما في من سبق، والله أعلم. الثالث، معنى الدرجة أو الجزء، حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع. وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك، قال: والأول أظهر، لأنه قد ورد مبينا في بعض الروايات، انتهى. وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، وفي رواية أخرى: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه، وقال في آخره: كلها مثل صلاته. وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآتية حيث قال: تضعف، لأن الضعف كما قال الأزهري: المثل إلى ما زاد ليس بمقصور على المثلين. تقول: هذا ضعف الشيء، أي مثله أو مثاه فصاعدا، لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله تضعف، وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد: تفضل، أي تزيد. وقوله في رواية أبي هريرة السابقة في باب مساجد السوق يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب 26 من صلاة المنفرد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة.
دكتور، لو عدنا إلى الحديث السابق وفيه: وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. الحافظ رحمه الله تعالى في موضعين، في الموضع الأول قال: والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد أو جمع دون من جمع في بيته مثلا. وقال كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة. ثم قال في الموضع الثاني لما أورد: وجاء أنس وروايتيه مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح. وفيه: فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. في الرواية الثانية: قال مسجد بني رفاعة، وقال فجاء أنس في نحو 20 من فتيانه، قال وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد، من إرادة التجميع في المسجد. وحديث أبي هريرة لم يأتي، صحيح؟
نعم
لم يأتي.
حديث أبي هريرة لم يأتي، ذكره السادس. ذكره في السياق،
هو الثالث يعني، الحديث الأول، حديث الثاني الذي قرأناه الآن، حديث
الثالث والذي بعده.
طيب، يعني نؤجل هذه المناقشة، لكن أردت أن أذكر بأنه قال سيناقش هذه المسألة في حديث أبي هريرة، لنرى إن كان البخاري فعلا أراد هذا، يعني أراد أن يقول إن هذا الفضل لا يكتب إلا لمن صلى الجماعة في المسجد، أو هو لكل من صلى في جماعة في المسجد أو في البيت. نعم
نعم، سيتضح ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. قوله عن عبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين، الأولى مثقلة وهو أنصاري مدني ويوافقه في اسمه واسم أبيه عبد الله بن الخباب، عبد الله ابن خباب ابن الأرت، لكن ليست له في الصحيحين رواية. قوله ب25 في رواية الأصيلي 25، زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وكأن سير في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافرين لوجود المشقة، بل حكى النووي أنه لا يجري فيه خلاف في وجوبها، لكن فيه نظر، فإنه خلاف نص الشافعي. وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال في هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة انتهى، وكأنه أخذه من إطلاق قوله فإن صلاها لتناوله الجماعة والانفراد، لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق. ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة، وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة، ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرد وصفته من صلاة الجماعة، فلا يلزم منه زيادة الثواب المندوب على الواجب. وأجاب بأنه تفرض المسألة في من صلى وحده ثم أعاد في جماعة، فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده، والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة، فبقي الإشكال على حال وفيه نظر، لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة، وإنما حصل بسبب الجماعة، إذ لو أعاد منفردا لم يحصل له إلا صلاة واحدة، فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. ومما روي من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة، قال فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل وإن كانوا 10,000، قال نعم، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي لكنه غير ثابت. تنبيه، سقط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة وثبت للباقين، وأورده الإسماعيلي قبل حديث ابن عمر. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قوله في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة في رواية الحموي والكشمهني في جماعة بالتنكير، قوله 25 ضعفا كذا في الروايات التي وقفنا عليها، وحكى الكرماني وغيره أن فيها 25 ووجه بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة. قوله في بيته وفي سوقه مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادة.
وهنا ووجه 25 ضعفا، وحكى الكرماني وغيره أن فيها 25 فقط.
نعم، ليس هناك إضافة. قصدك يعني ليس هناك فرقا بين القولين.
وكتب تحت تحرف في عين وسين إلى درجة كلمة ووجه يعني. فما المانع أن تكون 25 درجة ووجه بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة؟ تحتاج لنظر في
الشيخ حسن عنده شيء في الزيادة في المخطوطات؟ هل هناك شيء؟
عندي عفوا، قوله 25 ضعفا كذا في الروايات التي وقفنا عليها، وحكى الكرماني وغيره أن فيه 25 ووجه تأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة، هكذا عندي. هذه في نسخة
ووجه بتأويل الضعف
يعني غير مضبوطة، ووجه أو وجه تأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة هكذا. نعم
تمام نعم
تمام هكذا في المخطوطين يعني نفس الألفاظ. تمام.
قوله في بيته وفي سوقه مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادة. قاله أبو دقيق العيد قال: والذي يظهر لي أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردة، لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردة. قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق. انتهى. هنا المعنى الأخير غير واضح، لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة
في المسجد يقول إن المقصود مقابلة من صلى في المسجد في الجماعة ومن صلى في غيره منفردا. صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه أي منفردا.
يعني هو لم يقارن بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجماعة في السوق مثلا.
هذه ستأتي.
ويقول
مقتضاه يعني هذا الكلام يقتضي أن الصلاة في المسجد جماعة، لأن هذا هو الأصل، تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادة، سواء صلاها في البيت جماعة في المسجد في السوق جماعة أو صلاها في البيت والسوق منفردة. فقاله ابن دقيق العيد، ثم قال: والذي يظهر لي أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردة. ليست المقابلة هنا بين الجماعة في المسجد والسوق والبيت، إنما المقابلة بين الجماعة وبين الانفراد. طب لماذا عبر الحديث بهذا التعبير؟ قال: هذا من باب يعني الغالب، يعني خرج مخرج الغالب. الغالب أن الإنسان لم يصلي في المسجد في جماعة فإنه يصلي في البيت منفردة، يصلي في السوق منفردة.
وبهذا السطر الأخير مولانا، وبهذا يرتفع الإشكال.
يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق، يعني إذا صلى في البيت وإذا صلى في السوق لعل بعضهم فهم من أنه إذا صلى في سوقه معناه صلى إيه؟ في جماعة، وأنه صلى في البيت صلى منفردا، فكيف يستوي؟ فقال لا، هما مستويان من ناحية الانفراد، فهو يصلي في السوق منفرد ويصلي في البيت منفرد.
كأننا استعجلنا في مناقشة
فيرد على هذا الكلام.
نعم 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 نعم،
يعني هذا كله كلام ابن دقيق العيد يحكيه عنه الحافظ، كلام ابن دقيق في شرح عمدة الأحكام.
نعم. الآن يكمل ابن حجر فيقول: ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر.
كأنه يريد أن يجعلها ثلاثة درجات.
نعم.
في الجماعة في المسجد أعلى درجة، وفي السوق أدنى منها، وفي البيت أقل من الاثنتين، ويريد أن يقول إن الجميع صلى في جماعة.
نعم.
نعم.
ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر، وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردة، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق، لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد.
فصار هنا للتفضيل جهتان، جهة المكان وجهة الحال،
وجهة الوصف. نعم.
اللي هو في جماعة أو منفرد.
نعم.
في السوق أو في المسجد أو في البيت. نعم.
وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى 25 على التجميع في المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره، وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافيري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: 15 صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: 25. انتهى.
هل كلمة وروى هنا في مكانها، ولا قال ما كانت دليلا على ما سبق فلا تحتاج إلى الواو؟ وقد جاء عن بعض الصحابة كذا، ثم استدل فقال روى سعيد. عندك شيخ حسن؟
أنا عندي وقد جاء بعض الصحابة كما ذكرتم
في مع وروى
وروى بن منصور.
نعم.
هو من باب الاستئناف يعني للكلام. وقد جاء بعض التضعيف إلى 25، وهذا والله أعلم يعني كلام عبد الله بن عمر، والله أعلم يعني هو من باب المرفوع، يعني لأنه لا يقول برأيه في هذه المسائل، والله
نعم.
أعلم. وأخرج حميد بن زنجوية في كتاب الترغيب نحوه من حديث واثلة، وخص 25 بمسجد القبائل، قال: وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه أي الجمعة 500، وسنده ضعيف.
وكذلك في ابن ماجه.
نعم. قوله: وذلك أنه إذا توضأ ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور، إذ التقدير وذلك لأنه، فكأنه يقول: التضعيف المذكور سببه كيت وكيت. وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرا أو ليس مقصودا لذاته، وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى، فالأخذ بها متوجه، والروايات المطلقة لا تنافيها، بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة. والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت، ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت، وكذا روي في عن أحمد في فرض العين، ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه، فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار. قوله لا يخرجه إلا الصلاة، أي قصد الصلاة في جماعة، واللام فيها للعهد لما بيناه. قوله لم يخطو بفتح أوله وضم الطاء، وقوله خطوة ضبطناه بضم أوله ويجوز فتح أي خطوة. قال الجوهري الخطوة بالضم ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح، وقال القرطبي إنها في روايات مسلم بالضم، والله أعلم. قوله فإذا صلى، قال ابن أبي جمرة أي صلى صلاة تامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قوله في مصلاه أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب. وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. قوله اللهم ارحمه أي قائلين ذلك. زاد ابن ماجه اللهم تب عليه، وفي الطريق الماضية في باب مسجد السوق اللهم اغفر له، واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة، وعلى تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم، والملائكة مشتغلون بالاستغفار والدعاء لهم. واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم على صلاته وحده يقتضي صحة صلاته منفردا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد، وما لا يصح لا فضيلة فيه. قال القرطبي وغيره ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى وأحسن ما قيل، لأننا نقول إنما يقع ذلك على قلة، حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين، فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العدد، ولا يقال يحمل المنفرد على المعذور لأن قوله صلاة الفذ صيغة عموم فيشمل من صلى منفردا بعذر وبغير عذر، فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل، وأيضا ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة ثم رده بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، واستدل بها على تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت، لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فتدخل فيه كل جماعة، كذا قال بعض المالكية، وقواه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف 25 انتهى، وهو مسلم في أصل الحصول، لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر، لا سيما مع وجود النص المصرح به، وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم وهو بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة. نعم
قباث
ليس هناك تضعيف، جزاك الله خيرا. وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم وهو بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة، وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر. ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقا لتحصيل الأكثرية ولم يستحب ذلك الآخرون، ومنهم من فصل فقال تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة، ووافق مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلاثة والمشهور عنه بالمسجدين المكي والمدني. وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر، كذلك يفوق بعضها بعضا. ولذلك عقب المصنف الترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر، واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام ومأموم، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد قريبا إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خير من
ذلك. سلامكم الله مولانا.
شيخ محمد.
نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
أحسن الله عليك. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع جزءا وتجتمع ملائكة
صلاة الجميع صلاة أحدكم
صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. قوله باب فضل صلاة الفجر في جماعة، هذه الترجمة أخص من التي قبلها، ومناسبة حديث أبي هريرة لها من قوله وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فإنه يدل على مزية لصلاة الفجر على غيرها. وزعم الوطال أن في قوله وتجتمع إشارة إلى أن الدرجتين الزائدتين على 25 تؤخذ من ذلك، ولهذا عقبه برواية ابن عمر التي فيها بسبع وعشرين. وقد تقدم الكلام على الاجتماع المذكور في باب فضل صلاة العصر من المواقيت. قوله بخمس وعشرين جزءا كذا في النسخ التي وقفت عليها، ونقل الزركشي في نكته أنه وقع في الصحيحين خمس بحذف موحدة من أوله والهاء من آخره. قال وخفض خمس على تقدير الباء كقول الشاعر أشار قليب بالأكف الأصابع أي إلى قليب. وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة انتهى. قد أورده المؤلف في التفسير من طريق المعمل عن الزهري بلفظ فضل صلاة الجميع على صلاة واحد 25 درجة. قوله قال شعيب وحدثني نافع أي بالحديث مرفوعا نحوه إلا أنه قال بسبع وعشرين درجة، وموافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم. وطريق شعيب هذه موصولة، وجوز الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيد، بل هي معطوفة على الإسناد الأول. والتقدير حدثنا أبو اليمان قال شعيب ونظائر هذا في الكتاب كثيرة، ولكن لم أرى طريق شعيب هذه إلا عند مصنف، ولم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم، ولا أوردها الطبراني في مسند الشاميين في ترجمة شعيب.
وهنا في التحقيق يقول هي عند السراج. نعم.
حسن وعيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قوله سمعت سالما وابن أبي الجعد، أم الدرداء هي الصغرى التابعية للكبرى الصحابية، لأن الكبرى مات في حياة أبي الدرداء وعاشت الصغرى بعده زمانا طويلا. قد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء، فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى. فصرح الكرماني هنا بصفات الكبرى وهو خطأ لقول سالم. سمعت أم الدرداء، وقد تقدم في مقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى هجيمة والكبرى خيرة. قوله من أمة محمد كذا في رواية أبي ذر وكريمة، والباقين من محمد بحذف المضاف، وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه، فقال يريد من شريعة محمد شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة، فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه انتهى. ووقع في رواية أبي وقت من أمر محمد بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء، وكذا ساقه الحميدي في جمعه، وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم من طرق عن الأعمش، وعندهم ما أعرف فيهم أي في أهل البلد الذي كان فيه، وكأن لفظ فيهم لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة أمر بأمة ليعود الضمير في أنهم على الأمة. قول يصلون جميعا أي مجتمعين، وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات، ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذاك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذاك في أواخر خلافة عثمان، فيا ليت شعري إذا كان ذاك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. في هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه، والقسم على الخبر تأكيدي في نفس السنة.
فكيف لو أدرك الحافظ زماننا؟
اللهم استعان. قال البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قوله أبعدهم فأبعدهم ممشى أي إلى المسجد، وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب واحد. قوله مع الإمام زاد مسلم في جماعة، وبين أنها رواية أبي كريب ومحمد بن علاء الذي أخرجه البخاري. قوله من الذي يصلي ثم ينام أي سواء صلى وحده أو في جماعة، ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما تقدم. تكميل: استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب لأنه ليس فيه صلاة الفجر ذكر، بل آخره يشعر بأنه في العشاء، ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها، لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا. ولم أرى أحد من الشروح ينبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا زين بن المنير، فإنه قال: تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، ويخص بذلك من باقي الصلوات، وذكر ابن رشيد نحوه، وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشير إلى أن الاهتمام بها آكد. وأقول: تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ مناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط. يمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غير من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة. فحديث أبي هريرة شاهد للأول، وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما، والله أعلم. قال أبو خير رحمه الله تعالى: باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثني قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر.
عندك فأخره؟
فأخره.
جميل جميل، سيأتي التنبيه عليه في الشرح. نعم.
فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قوله: باب فضل التهجير إلى الظهر. كذا الأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره، وفي بعضها إلى الصلاة وعليه شرح ابن بطال، وقد تقدم الكلام عليه في باب الاستهام في الأذان. قوله: بينما رجل، في هذا المتن ثلاثة أحاديث: قصة الذي نحى غصن الشوك، والشهداء، والترغيب في النداء، وغيره مما ذكر، والمقصود منه ذكر التهجير. وقد تقدم الحديث الثالث مفردا في باب الاستهام عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ويأتي الثناء في الجهاد عنه أيضا، والأول في المظالم كذلك، وتكلمنا على شرحه هناك. وكأن قتيبة حدث به عن مالك.
وكأن قتيبة حدث به عن مالك
ويأتي الثاني في الجهاد عنه أيضا، والأول في المظالم كذلك، وتكلمنا على شرحه هناك. وكأن قتيبة حدث.
عندك إعادة تكرار؟
وتكلمنا على شرح هناك. وكأن قتيبة حدث به عن مالك. لا عند بس
هكذا مجموعا.
نعم، حدث به عن مالك هكذا مجموعا، فلما يتصرف فيه المصنف كعادته في اختصار. وتكلف زيد بن المنير إبداء مناسبة الأول من جهة أنه دل على أن الطاعة وإن قلت فلا ينبغي أن تترك، واعترف بعدم مناسبة الثاني. قوله: فأخذه، في رواية الكشميهني فأخره. قوله: فشكر الله له، أي رضي بفعله وقبل منه، وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق. وقد تقدم في كتاب الإيمان أنها أدنى شعب الإيمان. قوله:
أولى من هذا التأويل أن يقال شكر له، فإن الشكر والرضا والقبول ثلاثة أشياء في الفعل، وهي أولى من إلغاء واحدة وحملها على الآخرين يعني. نعم.
قوله: الشهداء خمس، أو يمكن أن يكون هذا التسبيب باللازم يا شيخ.
نعم، ولكن يعني اللفظ الأصلي غير مستنكر يعني.
نعم،
من آخر ما سمعت هذا قبل قليل قبل الدرس في جملة للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، كان يقول: لماذا أنكر البعض سمع الله وأن يجريها على مثل هذا؟ فأقول: السمع لا يكون إلا بأذن، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. فنقول له: طيب، يعني العلم علم الله، لماذا يعني لا تقول مثل هذا: علم الله والعلم لا يكون إلا بعقل؟ فأقول: لا، تثبت وجود الله وتثبت لنفسك وجودا، ووجود الله غير وجود، كذلك أثبت سمع الله وهو غير سمع. وأثبت علم الله وهو غير علم، وكذا كل صفة تتعلق بالله تبارك وتعالى تثبتها له وتثبتها على ما يليق به. فكذلك في الأفعال، شكر له، رضي له، أحبه، لا تؤول المحبة بالرضا ولا بإرادة الثواب، إنما كما أثبتها القرآن وكما أثبتتها السنة، ثم نقول على ما يليق بالله جل جلاله.
وتصير قاعدة عامة في،
نعم،
بارك الله فيك. حسن عليك. قوله الشهداء خمس، كذا لأبي ذر عن الحموي والباقين خمسة، وهو الأصل في المذكر، وجاز الأول لأن المميز غير مذكور، لأن المميز غير مذكور. ما المر بالمميز؟
المميز يعني التمييز،
يعني المميز غير مذكور.
خمس الشهداء خمسة،
خمس رجال يعني، أو خمس
أو مثلا لو أن نقول مثلا الشهداء الرجال، الشهداء النساء، مثلا رجالا نساء، فهذا غير مذكور، وطالما كان غير مذكور فيجوز أن نقول خمس وأن نقول خمسة. مميز العدد يعني.
وسيأتي كلامه على مباحثه في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قال البخيري رحمه الله تعالى، نواصل شيخنا؟
نقف هنا إن شاء الله.
أحسن الله عليكم.
ويمكن أن نضع مكان كلمة المميز المعدود.
نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.